بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 113.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوه القيمه المباركه التي تولاها صاحب الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراس الشيخ عبد الله محمد المطلق، هنا هو الدعوه الى الله وايضا مشاهدها، وايضا ما يترتب عليها من الخير وما ينبغي للداعيه ان يتخلق به وان يكون عليه. وقد اجاد وافاد وبين ما ينبغي بيانه، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك ان امر الدعوه امر عظيم اهميه، وجميع الناس اشد حاجه الى الدعوه الصادقه الموافقه للشريعه لعظم الجهل وانتشاره وغلبه الهوى على النفوس وقله الدعاء وقلة فتح الدين. فالعالم كله في أشد ضرورة إلى الدعوة الإسلامية التي يتولاها أهل العلم والإيمان والإخلاص والصدق، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم لأهل العلم والإيمان. فالله بعث الرسل دعاة للحق وهداة للخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاه اليقين من ربهم. فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من صده الناس عن ذلك حتى أفضى بذلك ببعضهم إلى قتل. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود: ويقتل الأنبياء بغير حق، لا تقرأ ويقتل النبيين بغير الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكن لهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم. منهم من أجابه جم غفير، ومنهم من أجابه العدد القليل، ومنهم من لم يجبه إلا الرهيب وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل الرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد، فرد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله منها. هكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه جم غفير، ومنهم من لم يجبه إلا القليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينفر عن الدعوة بل يجب على أهل العلم والإيمان وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة وكثرة الدعاة إلى الباطل وأنواع الضلال، ولا سيما أيضا مع تيسر وسائل الدعوة حتى تصل الدعوة إلى أغاصي الدنيا. فالواجب حينئذ عظيم على أهل العلم والإيمان من طريق وسائل الدعوة المتنوعة. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وكل مؤمن عليه واجبه بقدر علمه وبقدر طاقته في أهله وأسرته وجيرانه وقريته ومدينته ومع إخوانه من أهل العلم والإيمان، كل واحد عليه نصيب. كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أدى كل واحد طاقته في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر قولا وعملا كثر الخير وقل الشر في كل مكان تتضافر به الجهود في هذا الخير. وكلما غفل الناس أو خلت البلاد من أهل العلم كثر فيها الشر وانتشر فيها المذاهب الهدامة والأفكار الخبيثة وكثر فيها دعاة الضلالة. فكل واحد يجب أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في دينه وفي أداء واجبه. وشرط ذلك العلم والإخلاص والصبر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ عاجل ولا إلى رأي فلان أو مذهب فلان أو ما أشبه ذلك، إلى الله، يعني دينه، إلى توحيده والإخلاص له، إلى اتباع شريعته. هكذا الدعوة إلى الله، إلى اتباع القرآن والسنة، إلى توحيد الله واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام مما دل عليه كتاب الله الكريم القرآن ومما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة على العلم، لا بد من العلم. ولا بد من الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام صبرا عظيما فوق صبر من بعدهم، وصبر الرسل أعظم الصبر، وجهادهم أعظم الجهاد، وعلمهم أكمل العلم، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأعمالهم أكمل الأعمال عليهم الصلاة والسلام. فعلى أتباعهم التأثير بهم في الإخلاص والصدق والصبر والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لا بد من العمل مع القول. والله
والله يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم أن يؤدوا واجبهم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يبدأوا بأنفسهم وأن يحاسبوها. فمتى قام كل إنسان بما يستطيع وحاسب نفسه وجاهدها لله نجح وأفلح وعظم أجره وبارك الله في سعيه وعمله. يقول سبحانه في كتابه المبين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه نصيبه من الجهاد لأداء حق الله الذي أوجب وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله ونفع عباد الله. فالمسلمون بناء واحد وجسد واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عمر تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. هكذا المؤمنون يعلم كل واحد الآخر يؤلمه ما يؤلمه ويسره ما يسره عند صحة الإيمان وقوة الإيمان يتألم كل واحد الأخير. فكما أنه يضرك تخلفك عما أوجب الله عليك أو وقوعك ما حرم الله عليك فهكذا يضر أخاك. تنصح له لا تدعه فريسة لعدو الله الشيطان ولا لجند الشيطان. فكما أن المؤمن الصادق البصير في دين الله يحرص على أن يصلي في الجماعة على أن يؤدي الزكاة على أن يصوم رمضان على أن يحج البيت على أن يبر والديه على أن يصل رحمه على أن يتباعد عما حرم الله عليه فهكذا يجب عليه أن يحب هذا لأخيه أيضا وليفقه في الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق على صحة. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليها وهو مسلم صحيح. يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل يعاملهم بالنصح والصدق والخير والخلق الكريم كما يحب أن يعامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق على الأصحاب. هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في البنيان. ولما اختل هذا الأساس العظيم في المؤمنين في أزمان كثيرة ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف جانب الدعوة، وكلما قوي اتصال بعضهم ببعض وكلما قوي تكاتفهم عظم هذا الواجب وكثر الحي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يدعوهم إلى الله قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من جميع ما على الدنيا من ناقة حمراء، يعني خير لك من الدنيا وما عليها، شبه بالنعم الحمر لأنها أشرف أموال العرب. يبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الجهاد والدعوة هداية الناس، ليس المقصود قتلهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود شد نسائهم وذرياتهم، وإنما المقصود من الدعوة والجهاد هدايتهم وتوجيههم من الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. فينبغي الداعي لله والمجاهد في سبيله أن تكون نيته على هذا الوجه، وأن يقصد بجهاده وعمله وجه الله والدار الآخرة وإنقاذ إخوانه مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هكذا مع أسرته، مع أولاده وزوجته، مع جيرانه، مع أصدقائه وزملائه، يحرص على إنقاذهم مما يقع بينهم من الباطل، يحرص أن يوجههم إلى الخير ويشجعهم عليه ويصبر على الأذى في ذلك، لا بد من الصبر كما صبر الرسل. فسلعة الله غالية وهي جنة، تحتاج إلى علم وإلى عمل وإلى صبر. كذلك الحذر من النار وعذابها يحتاج إلى صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد سمعتم في البدو بحمد الله ما فيه الخير الكثير، فينبغي الجد في العمل والصدق في العمل والمثابرة والمتابعة. كما أخبر سبحانه عن الرسل يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرسل وأتباعهم شأنهم الصدق والمسارعة إلى الخيرات والصبر عليها. ولا ينبغي لعاقل أن يقول عجزت عن كذا، بل ينبغي لها الصبر والجد، لا مع ولد حتى يهديه الله، ولا مع زوجته، ولا مع جاره، ولا مع غيرهم، يوالي ويتابع ويصبر حتى تؤتي جهوده ثمراته، وليستعين بمن جرى في ذلك من اخوانه واصحابه. مثلا جاره تراه لا يصلي في الجماعه، تزوره أنت وجماعة، هو وحدك أفضل، يكون معك اثنان ثلاثة تزورونه تكلمونه تنصحونه بكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتخوفونه من الله وتحذره من مشابهة أهل النفاق لعله يهتدي بأسبابكم. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه، يعني بالعلم والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي احسن. هكذا علمت منه شيء اخر يعامل بالربا، يقطع ارحامه، عاقا لوالديه تصله تنصحه انت او معك بعض اخوانك، بعض الناس الطيبين الذين يقدرهم هو ويرى له الفضل في مجيئهم إليه، يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. والله سبحانه يقول: وتعاون على البر والتقوى، ويمدح الرابحين فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. وهكذا بالمكاتبة، بالتليفون، بالبرقية، بالهاتف، بكل طريق يعمل الإنسان ما يستطيع من الدعوة إلى الله مع إخوانه وأصدقائه وقراباته ومن يعرفهم، ويحسن ظنه بربه ويرجو أن تجزى جهوده وأن ينفع الله بمساعيه، لا ييأس. ثم الأمر الآخر هو العلم، لا يتكلم إلا عن علم كما تقدم، يتبصر ويتعلم ويحضر حلقات العلم ويلاكم مع إخوانه في ذلك حتى تكون دعوته وتوجيهاته وأمره ونهيه على بصيرة، ويحاسب نفسه على الإخلاص، يحاسب هذه النفس حتى تكون هذه لجود الله لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخر بل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يعود نفسه الصبر ويجاهدها على الصبر ويذكرها بأحوال الصابرين من الرسل وأتباعهم بإحسان في هذا الوقت شديد الظلمة شديد الخطر عظيم الجهل، هذا الوقت الخطير في آخر الزمان في القرن 15. ثم ينبغي أن نعلم أن المجاهد اليوم داعي الله الصابر نرجى له أن يعطى مثل أجر 50 من الصحابة كما في الحديث للعامل ما أجر 50 قيل منا ومنهم قال بل منكم، العامل في وقت الغربة والصابر في وقت الغربة له خير عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهدهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحقيق شريعته والعمل بها في كل شيء، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يصلح لهم بطانه ويمنحهم التوفيق لما يأكلون ويذرون، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي صاحبي الندوة جزاء حسنا وأن يضاعف مثوبتهما، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذه النقطة الغالية والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العمل بها وعلى أدائها. وبعد فهذه أولا نبدأ بالتبرعات المجاهدين الأخوان قبل الأخوة، مسكن الجميع يطلبون من كل أخوة
قبل الله ووفق المجاهدين وعالهم على الخير ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم وأحسن لنا ولهم والجميع وسلم العاقبة، وخذل أعداء الإسلام ودمرهم وأبطل كيدهم وسلط عليهم من عنده، نسأل الله السلامة.
وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما نراه مهما على حسب اجتهادنا ومعذرة إذا لم نطق. ما الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟
الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت في الكلام، تعاون على الخير، وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوهم في باطلهم ومع الشياطين، بل ينصحوا لهم ووجهونهم إلى الخير، فإن استقاموا وإلا رفع الأمر لا مسؤول عنهم حتى يقيم في حقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم. المقصود أن ترك الناس على باطلهم أمر منكر، والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها نصحهم وإخوانه، اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم، فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم، كانوا في دائرة راعين رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك، من يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقى بعدما ينصح لهم ويجتهد، وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره لا يكون فردا، يذهب معه بعض إخوانه، لأن كلمة الجماعة أشد أثرا، إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك كان هذا أشد أثرا في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة. نعم.
وهذا سؤال جاءنا من الخبر عن طريق الهاتف، يقول فيه صاحبه: ذهبت لأداء عمرة واعترض طريقنا فجأة ناقة كادت أن تسبب لنا كارثة مروعة لولا لطف الله بنا، ولكنها ماتت وأحدثت سيارة تلفيات كلفتنا، لكننا فوجئنا بجماعة ادعوا أن هذه الناقة لهم وطالبونا ب17,000 ريال، وتوسط أناس بيننا وبينهم على 4,000 ريال أرغمونا على أن نتعهد لهم بها وتحت ضغط الظروف التي نمر بها، وضمننا ضامن ونحن في منطقة بعيدة وخشينا على أنفسنا، فماذا علينا لهم أمام هذا الضمان؟
صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار في هذا الموضوع، ورفع إلى ولاة الأمور بأن على أهل النوافي أن يحفظوها على الطرقات المعبدة وشبه المعبدة المعروفة، وأن يصونها عن إيذاء الناس وتشديد الكوارث، وأنها تكون هدرا إذا لم يصونوها، لأنهم بإهمالهم إياها وتركهم إياها يسببون بذلك أخطارا كبيرة على أصحاب السيارات. فالذي صدر في هذا هو أنها هدر، وإنما الكلام هل يغرمونهم، هل يغرموا صاحب الناقة ما جرى على سيارة وأصحابها ومن مات فيها، هذا هو محل الدرع، أما هي في هدر إن شاء الله السلام.
طيب في واحد ضمن الأخ صاحب الحدثة، يعني ضمن على أنه يرفع مكان الأربع ثلاثة
يرفع له ولا أولاك الأمور
يرفع له، يعني لا يرفع، يعني
لا يرفع إلا إذا حب يدفعوا يتساهم هذا إليه، لكن إذا حب يتخلص من هذا يرفع إلى أولاك الأمور، كان في الرياض إلى أمير سلمان، كان في بلد أخرى إلى أمير بلده. نعم.
ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا أن أقصد قتل الحاكم.
هذه قاعدة شرعية هي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية، لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي لما هو أنكر منه، فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لأن لا يقع ما هو أنكر، وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتله يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. ولما شكى إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال أفلا يقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان، وقد أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. قال من حمل على السلاح ليس منا، من أتاكم وأرضكم جميع وإذا يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا يسببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا، أما إذا أظهروا كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم، أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم، أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات الشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر لا يجوز، هذا إزالة المنكر دون كذا أشر منه وأطرح منه فلا يجوز.
هذا مبلغ المجاهدين. ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله؟ هل يجوز لها أن تخرج إلى الدعوة إلى الله خارج حدود منزلها وبلدها؟
عليها نصيبها حتى طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود قدرتها في منزلها ومع أخواتها لله وفي بلدها وفي طريقها وفي سوقها وفي كل مكان تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والمرأة الحسنة مع التزام الحجاب والتزام ما شرع الله في حقها، وفي الأسفار مع المحرم إذا كان هناك سفر فلا بد تكون مع محرمها، فالأمر عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهكذا قوله سبحانه ونحن يقال لمن دعا إلى الله عام، فالمسألة عامة لكن كل على قد حاله، الرجع على قدر حاله والرفع على قدر حاله، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
آخر يقول: أنا رجل متزوج ولدي ولد وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي، وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول وأستطيع أن أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق، لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي، فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات، أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك. وبعد تداول الكلام بيننا أتبعت ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت صالح. وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى مستشفى بدون إذن مني، مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها. أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين، وإذا كانت حامل في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها، أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علينا فقدها وهي الآن في منزل والدها؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكم اليمين، لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق. فمن ما فعلته في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة. أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء، لأنها جاهلة أو ناس، لو كانت ناس كذلك إن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. وصح عن رسول الله أنه قال الله قد فعل. فلو خرجت جاهلة ما درت عن يمين ما سمعت أو ناسية فليس عليك كفارة. أما لو تعمدت وهي ذاكرة تعمدت فعليك كفارة يمين ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها. لعلك فهمت. نعم.
هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة وما هو نصه بالتمام، وهل هو صحيح؟
نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله الزجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم فعن صنع طعاما وجاء وليمة هذا من عمل الجاهلية، من عمل النياحة فلا يجوز. أما كونهم يقهونه قهوة صب الجاهلية الذي جاء يعزيهم صب الأقارب ويرحبون ويدعون جاهم الله طيب، أما صنع طعام بسبب الموت يدعو له جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يسمع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نائي جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام لما جاء نائيه أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس. وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام يذبحون ذبائح، وهذا لا يصح لا يجوز، يجمعون مع مصيبتهم كعبا عليه. هذا الضيف له حفظ الضيافة، إذا كان جاء من بعيد وجلس عنده وسمح وافق على الضيافة يصنعون طعاما يناسبه ويناسب الحالة.
طيب يا شيخ، ما حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويقول هذا صدق على روحه؟
هذا منكر ما يجوز، كان في الجاهلية يسمونه عقر، يقولون عنده إذا مروه جواد عقره عند قبره، النبي قال لا عقر في الإسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره يقصد الصدقة هذا لا يجوز
بعد
المباشرة، لا يجوز، هذا بدعة منكر.
وآخر ألح علي أكثر من أسبوع في عرض هذه الورقة وأقول: سماحة الشيخ جزاكم الله كل خير وأعانكم على قول الحق وكلمة الخير والنصح وجميع المسلمين، ورزقنا وإياكم العمل الصالح والنية الصادقة والخاتمة الصالحة وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وبعد يا سماحة الشيخ أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا لي ولجميع المسلمين بالعفو والعافية حسن العمل والثبات على الدين. أفيد سماحتكم أن هذه الأيام سيولد لي ولد وهو البكر لي وهو الأول، وذلك بعد زواجي من 9 أشهر أو أكثر بأسابيع، وأنا راضي إن كان ولدا أو بنت، ولكن أرجو من سماحتكم والحضور الكرام أن تدعوا لي ولابني ولزوجتي بالصلاح والهداية، وأن يصلحه ويعلمه ما علم به الصالحين، ويرزقني العلم والعمل وزوجتي يهديها ووالدي وجميع المسلمين. أرجوكم يا سماحة الشيخ أن تدعوا لي والحضور لعلها تلقى بابا مفتوحا ويرزقني ذرية صالحة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أصلحنا الله وإياك وجميع المسلمين، ووفقنا وإياك لما فيه رضاه، وأصلح زوجتك ويسر لك ذرية الصالحة، وهدنا وإياك صراطه المستقيم. كل واحد يحب هذا لنفسه، كل واحد منا يحب هذا لنفسه. نسأل الله يوفقنا جميعا لما أرضيه ويصلح أحوالنا جميعا وذرياتنا، إنه جواد كريم.
ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر؟ هل هي حلال أم حرام؟ وكيفية التصرف في الأموال التي يوجعت فيها؟
الذي بلغنا أنا أنها لا بأس بها، وهي تحت إشراف الإمام محمد بن فيصل وجماعة معه من المشايخ. والذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وأنهم مجاهدون في الحلال وطلب الحلال والبعد عن الفوائد الربوية. وقد ناقشنا نظام أحد البنوك هذه الذي كان في الشارقة، ناقشناه في مجلس هيئة كبار العلماء، وتقرر انه لا باس به عند اكثر الاخوان، قرروا ان نظامه لا باس به. فلا سوي يكون بقيه الفروع كذلك
ان شاء الله.
نرجو له التوفيق، وعلى كل حال الواجب ان يساعدوا، واذا وقع من احد منهم خطا ينبه، فانهم على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب ان يشجعوا ويعانوا. وما ترى وقع شيء من الاخطاء من بعض البنوك والفروع، فالواجب الاصلاح والتمديد لا الهدم والتخريب.
وهذه أسئلة وصلت من الجنوب، لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون أذان ولا إقامة؟ وهل الأذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟
الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا كان في قرية أو في المدينة عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وهكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، كم مسجد واحد أذان واحد، كم مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا أقامها واحد أقام واحد المؤذن وغيره كذا. لو صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا صح صلاتهم، لكن يأثمون بترك الأذان والإقامة، ولكن قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة. لو صلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات للزعفران في إناء أو في خراس ثم يوسى ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، والأكثر يقع المريض يموت على مريض على يدها ورجلها أو في ماء يشربه، يكون هذا أفضل وأكمل. نعم.
من
نوع التسمية
قبل
الوضوء يصفر عنها التسمية عند أول الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء بسم الله. لا.
رجل عنده
مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناء الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي. يقول من خلاف العلماء أكثر أهل العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس.
هذه باقي أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟
ليس له إلا أربع زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تسمى من الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فإن خسوا لا تعدل واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد انما هو في الزوجات الاحرار اربع فاقل، ولو كان عنده معهن خمس اماء او عشر اماء لا يضره، لكن اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها وزوجها لا بد ان تكون رابعه ما تكون خامسه، اذا تزوجها الى خامسه ما يصح يبطل هذا العقد، ليس له الا اربع. نعم.
عفى الله عنك، من ناحيه العزائم في ناس يكتبون بالزعفران يبيعوه في يحطونه في ضروب وشيء يقرا في ماء.
انا هذا قدر من الناس بيع وجهه ولي الامر ما يحل شيء، لانه قد تولى ناس لا يؤمنون ولا يثقوا بهم.
لكن بيعها جائز؟
ينبغي يمنع من هذا.
بيعها يجوز ام لا؟
اذا اخذ مقابل العمل لا باس، الصحابه اخذوا اجر على قراءه مع المريض.
ما دليلكم في جمع المريض صلاه الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صوصان في المدينة بين خوف ولا غير خوف ولا مطر غير خوف ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع لأجله، فمر من باب أولى. كذلك حديث حمد بن جحش ثبت في السنة أن الذي أذن لها في الجمع وكان مصابة باستحاضة شديدة فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة سبب الجمع لأنها متعبة ونوع من المرض، فكان الأمر الأخرى إذا يشق معها الصلاة كالحمى ونحوها، إذا جمع فلا بأس. نعم.
وآخر يقول أنا مدير مدرسة وأتجسس على المدرسين، هل يشرحون أم هم صامتون في الفصل؟ ما حكم ذلك؟
هذا ليس ما تجسس، هذا مراقبة وعناية واجبة. نعم.
كيف يكون نصيحة المعاند بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح؟ وإذا سكت هل هو يأسن؟
يقول الله جل وعلا ولا تجادلها بثاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكر عليه وعوذب ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، والتأديب يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدب على حسب حاله، بالسجن أو بالضرب أو بغير هذا مما يستحقه على حسب معصيته. فالنصيحة أولا، توجيه أولا، فإذا عاند وكابر ولم يرضى بالنصيحة انتقل معه إلى أمر آخر فيما شرع الله من العقاب على حسب ما يراه ولي الأمر أو ما يحال المحكمة فتراه المحكمة من ضرب أو سجن أو تغريم أو قتل أو غير هذا. نعم.
إن الذين يتعاطون المعاملة بالدين فيما يسمى بالجسرة في بيعهم شبهة ربوية وصاروا حجة لضعفاء الإيمان على استباحة الربا، فهل من ناصح هداهم الله؟
على كل حال أنواع البيع مختلفة، فإذا عرفت أن البيع بالربا تنصح الذي عرف، وهكذا كل مسلم. أما المداينة التي ليس فيها ربا فهو هبحها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. المداينة التي ليس فيها ربا كان تشتري من أخيك حاجات إلى أجل مسمى، سيارة إلى أجل مسمى، أرض إلى أجل مسمى، ملابس إلى أجل مسمى أو إلى آجال، لا بأس إذا كانت عنده السلعة مملوكة له وبحوزته ثم باعك إياها إلى أجل معلوم، هذا المشروع لك أن تكتب أنت وإياه، يكون عن كتابة وعن ضبط وعن أجل معلوم، لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل المعلوم وغير المعلوم إلى أجل المعلوم. فسيقول عليه البيع قسمة، شيء مؤجل شيء حاضر، فإذا وافق هذا البيع ما شرعه الله واستوفى الشروط فهو صحيح سواء كان معجلا أو مؤجلا، وإذا خالف الشروط الشرعية منع. نعم.
وآخر يقول إن أسواقنا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله بعد أن تفشت فيها المنكرات ومن تخلف عن صلاة إلى تبرج نساء إلى غش وربا وارتفاع أصوات وملاهي وبيع وشرب دخان ومجلات تصوير قد نصبت فيها صور فاتنة إلى غير ذلك وطمت، فنصيحتي إلى نفسي وإلى جميع إخواني أن نقي أنفسنا فتنة الأخصبان الذين ظلوا منكم خاصة، اللهم إني بلغت.
واجب الجميع أن يكونوا متكاتفين مع الهيئة مع الحسبة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير في الأسواق وفي كل مكان. يجب على المؤمنين أن يقولوا هذا لغيرنا، كل مؤمن يقول يؤدي واجبه في إنكار ما يرى من تبرج النساء، من ضاعة صلاة، من إرهاب المنكر الآخر، من تجمع على باطل إلى غير هذا، كل واحد عليه نصيبه مما أوجب الله عليه، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يمر بالمعروف ويهرب المنكر، ولو ان الاخوان والمسلمين جميعا تشاكلوا في هذا لقلت المنكرات وانتشرت الخيرات، ولكن اذا اعرض هذا واعرض هذا واعرض هذا لا بد ان تكون الاثار سيئه والعواقب اخيمه في ظهور المنكرات. ولا يجوز ان يقال ان الهيئه تكفي، لا تكفي، المنكرات اكثر من الهيئه، فالواجب التعاون مع اهل الحسبه والتعاون مع ولاه الامور في انكار المنكر الذي تراه وتشاهده او تسمعه في بيتك أو في بيت جارك أو في الطريق وأنت ماشي أو في محل البيع والشراء أو في أي مكان تراه، كله من هكذا.
في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ونحن هنا نجاوب عليها، ولكن نشتاق على سماع الشيخ ونريدكم العذر.
لا إن
شاء الله إلى لقاء.
الله يوفق الجميع.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 113.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فقسمنا جميعا هذه الندوه القيمه المباركه التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن راس عبد الله محمد المطلق. هنا هو الدعوة إلى الله وأيضا مشاهدها وأيضا ما يترتب عليها من الخير وما ينبغي للداعية أن يتخلق به وأن يكون عليه. وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا شك أن أمر الدعوة أمر عظيم الأهمية وجميع الناس أشد حاجة إلى الدعوة الصادقة الموافقة للشريعة لعظم الجهل وانتشاره وغلبة الهوى على النفوس وقلة الدعاء وقلة فتح الدين. فالعالم كله في أشد ضرورة إلى الدعوة الإسلامية التي يتولاها أهل العلم والإيمان والإخلاص والصدق، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي وظيفة أتباعهم لأهل العلم والإيمان. فالله بعث الرسل دعاة للحق وهداة للخلق، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لله ولعباده وصبروا حتى أتاهم اليقين من ربهم. فمنهم من تقبل الناس دعوته وعملوا بما جاء به وانتشر دينه، ومنهم من صده الناس عن ذلك حتى أفضى بذلك ببعضهم إلى قتل. كما قال في كتابه الكريم عن اليهود: ويقتل الأنبياء بغير حق، لا شكر، ويقتل النبيين بغير حق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما عليهم لكنهم أقسام بالنسبة إلى إجابة الأمم. منهم من أجابه الجم الغفير، ومنهم من أجابه العدد القليل، ومنهم من لم يجبه إلا الرهيب وهم العدد دون العشرة، ومنهم من أجابه الرجل الرجلان، ومنهم من لم يجبه أحد من رد عليه قومه كل ما قال ولم يستجيبوا لدعوته، ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله من ذلك. هكذا خلفاؤهم من الدعاة والعلماء، منهم من نجح في دعوته وأجابه جم غفير، ومنهم من لم يجبه إلا القليل. فلا ينبغي أبدا للداعي إلى الله أن ييأس وينفر عن الدعوة، بل يجب على أهل العلم والإيمان وعلى أئمة المسلمين أن يصبروا على الدعوة وأن ينفذوها وأن يجاهدوا دونها كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما في هذا العصر، عصر الغربة وانتشار الأفكار الهدامة والمذاهب المنحرفة وكثرة الدعاة إلى الباطل وأنواع الضلال، ولا سيما أيضا مع تيسر وسائل الدعوة حتى تصل الدعوة إلى أغاصي الدنيا.
فالواجب حينئذ عظيم على أهل العلم والإيمان من طريق وسائل الدعوة المتنوعة. وقد قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والدعوة إلى الحق. وكل مؤمن عليه واجبه بقدر علمه وبقدر طاقته في أهله وأسرته وجيرانه وقريته ومدينته ومع إخوانه من أهل العلم والإيمان، كل واحد عليه نصيبه. كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا أدى كل واحد طاقته في الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر قولا وعملا كثر الخير وقل الشر في كل مكان تتضافر به الجهود في هذا الخير. وكلما غفل الناس أو خلت البلاد من أهل العلم كثر فيها الشر وانتشرت فيها المذاهب الهدامة والأفكار الخبيثة وكثر فيها ضعاف الضلالة. فكل واحد يجب أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في دينه وفي أداء واجبه. وشرط ذلك العلم والإخلاص والصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ عاجل ولا إلى رأي فلان أو مذهب فلان أو ما أشبه ذلك، إلى الله يعني دينه لتوحيده والإخلاص له لاتباع شريعته. هكذا الدعوة إلى الله، لاتباع القرآن والسنة إلى توحيد الله واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام مما دل عليه كتاب الله الكريم القرآن ومما صحت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة على العلم، لا بد من العلم. ولا بد من الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام صبرا عظيما فوق صبر من بعدهم. فصبر الرسل أعظم الصبر، وجهادهم أعظم الجهاد، وعلمهم أكمل العلم، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وأعمالهم أكمل الأعمال عليهم الصلاة والسلام. فعلى أتباعهم التأثير بهم في الإخلاص والصدق والصبر والعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح، لا بد من العمل مع القول. والله يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالواجب على جميع المسلمين ذكورهم وإناثهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم أن يؤدوا واجبهم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يبدأوا بأنفسهم وأن يحاسبوها. فمتى قام كل إنسان بما يستطيع وحاسب نفسه وجاهدها لله نجح وأفلح وعظم أجره وبارك الله في سعيه وعمله. يقول سبحانه في كتابه المبين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما عليه نصيبه من الجهاد لأداء حق الله الذي أوجب وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله ونفع عباد الله. فالمسلمون بدم واحد وجسد واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. هكذا المؤمنون يعلم كل واحد الآخر، يؤلمه ما يؤلمه ويسره ما يسره. عند صحة الإيمان وقوة الإيمان يتألم كل واحد لأخيه. فكما أنه يضرك تخلفك عما أوجب الله عليك أو وقوعك فيما حرم الله عليك فهكذا يضر أخاك. تنصح له لا تدعه فريسة لعدو الله الشيطان ولا لجند الشيطان. فكما أن المؤمن الصادق البصير في دين الله يحرص على أن يصلي في الجماعة، على أن يؤدي الزكاة، على أن يصوم رمضان، على أن يحج البيت، على أن يبر والديه، على أن يصل رحمه، على أن يتباعد عما حرم الله عليه، فهكذا يجب عليه أن يحب هذا لأخيه أيضا وليفقه في الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. متفق على صحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليها وهو مسلم صحيح، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالنصح والصدق والخير والخلق الكريم كما يحب أن يعامل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق على الأصحاب. هكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا كالبنيان. ولما اختل هذا الأساس العظيم في المؤمنين في أزمان كثيرة ضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضعف جانب الدعوة، وكلما قوي اتصال بعضهم ببعض وكلما قوي تكاتفهم عظم هذا الواجب وكثر الحي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يدعوهم إلى الله قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني خير لك من جميع ما على الدنيا من ناقة الحمراء، يعني خير لك من الدنيا وما عليها، شبه بالنعم الحمر لأنها أشرف أموال العرب. يبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود من الجهاد والدعوة هداية الناس، ليس المقصود قتلهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود شد نسائهم وذرياتهم، وإنما المقصود من الدعوة والجهاد هدايتهم وتوجيههم من الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود. فينبغي الداعي إلى الله والمجاهد في سبيله أن تكون نيته على هذا الوجه، وأن يقصد بجهاده وعمله وجه الله والدار الآخرة وإنقاذ إخوانه مما هو فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هكذا مع أسرته مع أولاده وزوجته مع جيرانه مع أصدقائه وجلساءه، يحرص على إنقاذهم مما يقع بينهم من الباطل، يحرص أن يوجههم إلى الخير ويشجعهم عليه ويصبر على الأذى في ذلك، لا بد من الصبر كما صبر الرسل. فسلعة الله غالية وهي جنة، تحتاج إلى علم وإلى عمل وإلى صبر. كذلك الحذر من النار وعذابها يحتاج إلى صبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد سمعتم في الندوة بحمد الله ما فيه الخير الكثير، فينبغي الجد في العمل والصدق في العمل والمثابرة والمتابعة. كما أخبر سبحانه عن الرسل يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرسل وأتباعهم شأنهم الصدق والمسارعة إلى الخيرات والصبر عليها. ولا ينبغي لعاقل أن يقول عجلت عن كذا، بل ينبغي لها الصبر والجد، لا مع ولد حتى يهديه الله، ولا مع زوجته، ولا مع جاره، ولا مع غيرهم، يوالي ويتابع ويصبر حتى تؤتي جهوده ثمراته. وليستعين بمن جرى في ذلك من اخوانه واصحابه. مثلا جاره تراه لا يصلي في الجماعه، تزوره أنت وجماعة، هو وحدك أفضل، يكون معك اثنان ثلاثة تزورونه تكلمونه تنصحونه بكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتخوفونه من الله وتحذره من مشابهة أهل النفاق لعله يهتدي بأسبابكم. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، يعني بالعلم والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي احسن. هكذا علمت منه شيئا اخر يعامل بالربا، يقطع ارحامه عاقا لوالديه، تصله تنصحه انت او معك بعض اخوانك بعض الناس الطيبين الذين يقدرهم هو ويرى له الفضل في مجيئه إليه، يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. والله سبحانه يقول: وتعاون على البر والتقوى، ويمدح الرابحين فيقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. وهكذا بمكاتبة نتفليكس ببرقية بالهاتف بكل طريق يعمل الإنسان ما يستطيع من الدعوة إلى الله مع إخوانه وأصدقائه وقراباته ومن يعرفهم، ويشغله بربه ويرجو أن تجزر جهوده وأن ينفع الله بمساعيه، لا ييأس. ثم الأمر الآخر هو العلم، لا يتكلم إلا عن العلم كما تقدم، يتبصر ويتعلم ويحضر حلقات العلم ويذاكر مع إخوانه في ذلك حتى تكون دعوته وتوجيهاته وأمره ونهيه على بصيرة. ويحاسب نفسه على الإخلاص، يحاسب هذه النفس حتى تكون هذه الجود لله لا للرياء والسمعة ولا لقصد آخر بل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يعود نفسه الصبر ويجاهدها على الصبر ويذكرها بأحوال الصابرين من الرسل وأتباعهم بإحسان في هذا الوقت شديد الظلمة شديد الخطر عظيم الجهل، هذا الوقت الخطير في آخر الزمان في القرن 15. ثم ينبغي أن نعلم أن المجاهد اليوم داعي الله الصابر يرجى له أن يعطى مثل أجر 50 من الصحابة كما في الحديث لا عاجل بأجر 50 قيم النار منه قلبا منكم. العامل في وقت الغربة والصابر في وقت الغربة له خير عظيم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهدهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والعمل بها في كل شيء، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في كل خير، وأن يصلح لهم رضوانه ويمنحهم التوفيق لما يأكلون ويدرون، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجزي صاحبي الندوة جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذه النقطة الغالية والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على العمل بها وعلى أدائها. وبعد فهذه أولا نبدأ بالتبرعات المجاهدين الأفغان بعض الأخوة مسكن الجميع يطلبون من كل أفضل
قبل الله من المتقبل ووفق المجاهدين وعانهم على الخير ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم وأحسن لنا ولهم والجميع وسلم العاقبة وخذل أعداء الإسلام ودمرهم وأبطل كيدهم وسلط عليهم من عنده نسأل الله السلام.
وجاء دور الأسئلة ولا بأس أن نعرض منها ما نراه مهما على حسب اجتهادنا ومعذرة إذا لم نظر. ما الحكم على من تستر على الذين يتركون الصلاة ويقضون وقتهم مع لعب الورق؟
الواجب على المؤمنين التعاون مثل ما سمعت هذا الكلام، تعاون على الخير، وأن ينصحوا من تخلف عن الصلاة ولا يتركوه في باطلهم ومع الشياطين، بل ينصحوا لهم ووجهونه إلى الخير، فإن استقاموا إلا رفع الأمر لا مسؤول عنهم حتى يقيم في حقهم ما يلزم وحتى يبلغ عنهم ما يلزم. المقصود أن ترك الناس على باطلهم أمر منكر، والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا علم أن أهل المكتب الفلاني أو البيت الفلاني يضيعون الصلوات ولا يبالون بها نصحهم وإخوانه، اتصل بهم وإخوانه ووجههم إلى الخير وحذرهم من مغبة عملهم، فإن استقاموا ولا رفع بأمرهم، كانوا في دائرة رفع إلى رئيس الدائرة أو إلى الهيئة أو إلى أمير القرية أو ما أشبه ذلك، من يرجو أنه ينفع في هذا المقام من باب التعاون على البر والتقى بعدما ينصح لهم ويجتهد. وإذا تيسر أن يكون الناصح معه غيره لا يكون فردا، يذهب معه بعض إخوانه، لأن كلمة الجماعة أشد أثرا، إذا كان الناصحون اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك كان هذا أشد أثرا في نفس المنصوح وأقرب إلى النتيجة الصالحة. نعم.
وهذا سؤال جاءنا من الخبر عن طريق الهاتف، يقول فيه صاحبه ذهبت لأداء عمرة واعترض طريقنا فجأة ناقة كادت أن تسبب لنا كارثة مروعة لولا لطف الله بنا، ولكنها ماتت وأحدثت سيارة سلفيات كلفتنا، لكننا فوجئنا بجماعة ادعوا أن هذه الناقة لهم وطالبونا ب17,000 ريال، وتوسط أناس بيننا وبينهم على 4,000 ريال أرغمونا على أن نتعهد لهم بها وتحت ضغط الظروف التي نمر بها، وضمننا ضامن ونحن في منطقة بعيدة وخشينا على أنفسنا، فماذا علينا لهم أمام هذا الضمان؟
صدر من مجلس هيئة العلماء قرار في هذا الموضوع ورفع إلى ولاة الأمور لأن على أهل النوافي أن يحفظوها عن الطرقات المعبدة وشبه المعبدة المعروفة، وأن يصونها عن إيذاء الناس وتشبيب الكوارث، وأنها تكون هدرا إذا لم يصونوها، لأنهم بإهمالهم إياها وتركهم إياها يسببون بذلك أخطارا كبيرة على أصحاب السيارات. فالذي صدر في هذا هو أنها هدر، وإنما الكلام هل يرمونهم، هل يرموا صاحب الناقة ما جرى على سيارة وأصحابها ومن مات فيها، هذا هو محل الدرع، أما هي في هدر. نسأل الله السلامة.
طيب في واحد ضمن للأخ صاحب الحدثة يعني ضمن على أنه يرفع مكان الأربع ثلاثة
يرفع فيها. يرفع له ولا أولاد الأمور يرفع له
يعني لا يرفع يعني
لا يرفع إلا إذا حب يدفعوا يتساهم هذا إليه، لكن إذا حب يتخلص من هذا يرفع إلى أولاد الأمور، كان في الرياض إلى أمير سلمان، كان في بلد أخرى إلى أمير بلده. نعم.
ذكر الشيخ في كلمته أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أكبر، فهل يجوز الخروج على الحاكم الذي عطل الحدود وفتح الخمارات وسجن المسلمين وحد من بناء المساجد؟ أفيدونا أن أقصد قتل الحاكم.
هذه قاعدة شرعية هي ذكرها في الندوة، هذه قاعدة شرعية، لا يجوز إنكار المنكر إذا كان يفضي لما هو أنكر منه. فإذا كان الإنكار على إنسان جلس يشرب الخمر أو يتعاطى منكرا آخر، إذا كان الإنكار عليه يسبب شرا أكبر كالقتل ونحو ذلك ترك لئلا يقع ما هو أنكر. وهكذا قتل الأمراء والرؤساء نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم، لأن قتله يسبب ما هو أكبر من الفتنة والفوضى وقتل الأبرياء إلى غير ذلك. فلما شكي إليه الأمراء الذين يأتون المعاصي قال أفلا يقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان، وقال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. قال من حمل على السلاح فليس منا، قال من أتاكم وأرضكم جميع وإذا يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فخروج على ولاة الأمور لا يجوز إذا كانوا سببوا فتنا وشرا أو كانوا لم يظهروا كفرا بواحا. أما إذا أظهروا كفرا بواحا فهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين، فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر. أما إذا أظهر كفرا بواحا وهناك قوة قاهرة تستطيع إزالة هذا الحاكم ووضع حاكم أصلح منه بدون شر على المسلمين فهذا مسلم. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والشرور التي تسبب فسادا في المسلمين هذا منكر لا يجوز. هذا إزالة المنكر هذا منكر أشر منه وأقبح منه فلا يجوز.
هذا مبلغ المجاهدين. ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله؟ هل يجوز لها أن تخرج إلى الدعوة إلى الله خارج حدود منزلها وبلدها؟
عليها نصيبها حسب طاقتها، عليها نصيبها من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود قدرتها في منزلها ومع أخواتها لله وفي بلدها وفي طريقها وفي سوقها وفي كل مكان تستطيع إنكار المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة وبالمرأة الحسنة مع التزام الحجاب التزام ما شرع الله في حقها، وفي الأسفار مع المحرم إن كان هناك سفر فلا بد تكون مع محرمها. فالأمر عام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهكذا قوله سبحانه ويحلى وقال لمن دعا إلى الله عام، فالمسألة عامة لكن كل على قد حاله، الرجل على قد حاله والمرأة على قد حاله، فاتقوا الله ما استطعت.
آخر يقول أنا رجل متزوج ولدي ولد وزوجتي حامل في شهرها الأول، ولقد خرجت زوجتي مع أخي إلى المستشفى وذلك دون إذن مني أو من والدي، فأثار ذلك غضبي وليس بالغضب الذي يفقدني عقلي، ولكني أعي ما أقول وأستطيع أن أمنع نفسي من أي كلمة لا أريد النطق بها، فحلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد لا بقصد الفراق، لأنني سبق أن حلفت عليها بالله وفجرتني وكفرت عن حلفي فحلفت بالطلاق لعلها تنتهي عن مخالفتي، وهذا نص الحلف علي الطلاق بالثلاث المحرمات أو الحارمات، أنك لو تخرجين من المنزل من غير إذني أن أذهب بك إلى أهلك. وبعد تداول الكلام بيننا أتبعت ذلك قائلا: إذا خرجت من فتحة الباب شبرا واحدا بدون إذن مني فأنت صالح. وبعد ذلك بيومين خرجت مع والدي إلى المستشفى بدون إذن مني، مع العلم أني موجود، ولكنها تقول أنها لم تسمع الطلاق، والآن أود استرجاعها من أجل ابني ومن أجل الجنين الذي في بطنها. أفيدونا أفادكم الله أنني أقصد التهديد في كلا الحالتين. وإذا كانت حامل في الشهر الأول فمتى تنتهي عدتها، أي متى آخر موعد لاسترجاعها، وهل تلزم علينا فقط وهي الآن في منزل والدها؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإن هذا الكلام يكون حكم جميل، لأن المقصود تهديدها وتخويفها وليس المقصود إيقاع الطلاق. فمثل ما فعلت في المرة الأولى عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بسبب خروجها لو كانت متعمدة ولو كانت عالمة. أما ما دامت لم تسمع الكلام فليس عليك شيء، لأنها جاهلة أو ناس، لو كانت ناس كذلك. إن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت. فلو خرجت جاهلة ما درت عن يمين ما سمعت أو ناسية فليس عليك كفارة. أما لو تعمدت وهي ذاكرة تعمدت فعليك كفارة يمين، ما دام القصد التهديد والمنع وليس القصد فراقها. لعلك فهمت. نعم.
هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة وما هو نص بالتمام، وهل هو صحيح؟
نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه في إسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم فعل صنعة طعاما وجاء وليمة، هذا من عمل الجاهلية، من عمل النياحة، فلا يجوز. أما كونهم يجهونه قهوة صب الذي جاء يعزيهم صب القهوة ويرحبون ويدعون جاهم الله طيب. أما صنع طعام بسبب الموت يدعون جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يسمع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعوا لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام، لما جاء نعيه أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاه ما يشغله، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس. وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام، يذبحون ذبائح، هذا لا يصنع لا يجوز، يذبحون مع مصيبتهم تعبا عليه. هذا الضيف له حظ الضيافة، إذا كان جاء من بعيد وجلس عنده وسمح وافق على الضيافة يصنعون طعاما يناسبه يناسب الحالة.
طيب يا شيخ، ما حكم من
يذبح؟ نعم.
حكم من يذبح الذبائح عند قبر الميت بعد دفنه ويكون هذا صدق على روحه؟
هذا منكر ما يجوز. كان في الجاهلية يسمونه عقر، يعقرون عنده إذا من روحه جواد عقر عند قبره. النبي قال لا عقر في الإسلام. وهكذا لو ذبحوه عند قبره يقص الصدقة هذا لا يجوز.
بعد
ما يجوز، هذا بدعة منكر.
وآخر ألح علي أكثر من أسبوع في عرض هذه الورقة وأقول: سماحة الشيخ جزاكم الله كل خير وأعانكم على قول الحق وكلمة الخير والنصح وجميع المسلمين، ورزقنا وإياكم العمل الصالح والنية الصادقة والخاتمة الصالحة وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وبعد يا سماحة الشيخ أنا أطلب من سماحتكم أن تدعوا لي ولجميع المسلمين بالعفو والعافية حسن العمل والثبات على الدين. أفيد سماحتكم أن هذه الأيام سيولد لي ولد هو البكر لي وهو الأول، وذلك بعد زواجي من 9 أشهر أو أكثر بأسابيع، وأنا راض إن كان ولدا أو بنت، ولكن أرجو من سماحتكم والحضور الكرام أن تدعوا لي ولابني ولزوجتي بالصلاح والهداية، وأن يصلحه ويعلمه ما علم به الصالحين، ويرزقني العلم والعمل وزوجتي يهديها ووالدي وجميع المسلمين. أرجوكم يا سماحة الشيخ أن تدعوا لي والحضور لعلها تلقى بابا مفتوحا ويرزقني ذرية صالحة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أصلحنا الله وإياك وجميع المسلمين، ووفقنا وإياك لما في رضاه، وأصلح زوجتك ويسر لك ذرية صالحة، وهدنا وإياك صراطه المستقيم. كل واحد يحب هذا لنفسه، كل واحد منا يحب هذا لنفسه. نسأل الله يوفقنا جميعا لما نرضيه ويصلح أحوالنا جميعا وذرياتنا، إنه جواد كريم.
ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك الإسلامية الموجودة في مصر؟ هل هي حلال أم حرام؟ وكيفية التصرف في الأموال التي يوجعت فيها؟
الذي بلغنا أنها لا بأس بها، وهي تحت إشراف الإمام محمد بن فيصل وجماعة معه من المشايخ. والذي بلغنا عنها أنها لا بأس بها، وأنهم مجاهدون في الحلال وطلب الحلال والبعد عن الفوائد الربوية. وقد ناقشنا نظام أحد البنوك هذه الذي كان في الشارقة، ناقشنا في مجلس هيئة كبار العلماء، وتقرر أنه لا بأس به عند أكثر الإخوان، قرروا أن نظامه لا بأس به، كالأزواج يكون بقية الفروع كذلك
إن شاء الله.
نرجو له التوفيق وعلى كل حال الواجب أن يساعده، وإذا وقع من أحد منهم خطأ ينبه، فإنهم على كل حال ضد بنوك الربا، فيجب أن يشجعوا ويعانوا، وما ترى وقع شيء من الأخطاء من بعض البنوك والفروع فالواجب الإصلاح والتمديد لا الهدم والتخفيف.
وهذه أسئلة وصلت من الجنوب، لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون أذان ولا إقامة، وهل الأذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟
الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا كان في قرية أو في المدينة عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، هكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، كم مسجد واحد أذان واحد، كم مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية، إذا قام واحد أقام واحد المؤذن وغيره كذا. لو صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا صحت صلاتهم، لكن يأثموا بترك الأذى والإقامة، هناك قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة، لو صلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات للزعفران في إناء أو في قرباس ثم يوسى ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، ولكن يقع المريض ينفث على مريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه يكون هذا أفضل وأكمل. نعم.
قبل الوضوء
يصفر عنها التسمية عند أثناء الوضوء، فإذا نسي فلا شيء عليه، وإن ذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. بسم الله.
رجل عند
الأكل مثل الأكل يسمي عند الأكل، فإذا نسي سمى في أثناء
الأكل.
الحديث ضعيف، لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمي، هذا هو الذي ينبغي، يكون من خلاف العلماء أكثر أهل العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف، ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الوضوء، أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس.
هذه بقى أسئلة الجنوب اللي وصلت إلينا. رجل عنده 4 زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، هل يطلق واحدة؟ وهل إذا تزوج الجارية واعتقها لابد أن يطلق واحدة من الأربع؟
ليس له إلا 4 زوجات، إذا كان عنده جارية مملوكة ما تشتمل الزوجات، لأن الله جل وعلا قال: فإن خسوا لا تعدل واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالعدد من المماليك لا يضر، العدد انما هو في الزوجات الاحرار 4 فأقل، ولو كان عنده معهن 5 إماء او 10 إماء لا يضره، لكن اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها وزوجها لا بد ان تكون 4 ما تكون 5، اذا تزوجها على 5 ما ينفر هذا العقد، ليس له الا 4. نعم.
عفى الله عنك، من ناحيه العزائم في ناس يكتبون بالزعفران يبيعوه في يحطونه في ضروره وشيء ينقرأ في ماء،
هذا قدر من الله،
بيع
وجهه ولي الأمر ما حرس لي، لأن قد تولى الناس لا يؤمنون ولا يثقوا بهم،
لكن بيعها جائز،
ينبغي يمنع من هذا،
بيعها يجوز أم لا؟
إذا مقابل العمل لا بأس، الصحابة أخذوا أجرها قراءة مع المريض.
ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟
جاء في عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة بين خوف ولا غير خوف ولا مطر وغير غير خوف ولا سفر، هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع الأجل، فمر من باب أولى. كذلك حديث حمزة بن جحش ثبت في السنة أن الأجل لها في الجمع، وكانت مصابة باستحاضة شديدة فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء: إذا كانت الاستحاضة سبب الجمع لأنها متعبة ومنعهم من المرض، فهكذا أرضى بالأخرى إلى فيه شط معها الصلاة كالحمى ونحوها، إذا جمع فلا بأس.
وآخر يقول: أنا مدير مدرسة وأتجسس على المدرسين، هل يشرحون أم هم صامتون في الفصل؟ ما حكم ذلك؟
هذا ليس ما تجسس، هذا مراقبة وعناية واجبة.
كيف يكون نصيحة المعاند بعدما عرف الحق وأصبح يكره أن يسمع النصيحة؟ كيف يكون حال الناصح؟ وإذا سكت هل هو يأسن؟
يقول الله جل وعلا: ولا تجادلها بثاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلم منهم. الظالم المعاند جزاؤه آخر، إذا نصح وكر عليه وعوني ولم ينفع جزاؤه أمر آخر، والتأديب يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدب على حسب حاله، بالسجن أو بالضرب أو بغير هذا مما يستحقه على حسب معصيته. فالنصيحة أولا، توجيه أولا، فإذا عاند وكابر ولقر بالنصيحة انتقل معه إلى أمر آخر فيما شرع الله من العقاب على حسب ما يراه ولي الأمر أو ما يحال المحكمة فتراه المحكمة من ضرب أو سجن أو تغريم أو قتل أو غير هذا. نعم.
إن الذين يتعاطون المعاملة بالدين فيما يسمى بالجثرة في بيعهم شبهة ربوية وصاروا حجة لضعفاء الإيمان على استباحة الربا، فهل من ناصح هداهم الله؟
على كل حال أنواع البيع مختلفة، فإذا عرفت أن البيع بالربا فانصح الذي عرف، وهكذا كل مسلم. أما المداينة التي ليس فيها ربا فهو هبحها بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسلم فاكتبوه. المداينة التي ليس فيها ربا كانت تشتري من أخيك حاجات إلى أجل مسمى، سيارة إلى أجل مسمى، أرض إلى أجل مسمى، ملابس إلى أجل مسمى أو إلى أجال، لا بأس إذا كانت عنده السلعة مملوكة له وبحوزته ثم باعك إياها إلى أجل معلوم، هذا المشروع لك أن تكتب أنت وإياه، يكون عن كتابة وعن ضبط وعن أجل معلوم، لا بأس بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم وغير معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. البيع قسم شيء مؤجل شيء حاضر، فإذا وافق هذا البيع ما شرعه الله واستوفى الشروط فهو صحيح سواء كان معجلا أو مؤجلا، وإذا خالف الشروط الشرعية منع. نعم.
وآخر يقول إن أسواقنا اليوم في أمس الحاجة إلى الدعاة إلى الله بعد أن تفشت فيها المنكرات ومن تخلف عن صلاة إلى تبرج نساء إلى غش وربا وارتفاع أصوات وملاهي وبيع وشرب دخان ومجلات تصوير قد نصبت فيها صور فاتنة إلى غير ذلك. وطمت فنصيحتي إلى نفسي وإلى جميع إخواني أن نقي أنفسنا فتنة الأصبان الذين ظلموا منكم خاصة، اللهم إني بلغت.
واجب الجميع أن يكونوا متكاتفين مع الهيئة مع الحسبة في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير في الأسواق وفي كل مكان. يجب على المؤمنين أن يقولوا هذا لغيرنا، كل مؤمن يقول يؤدي واجبه في إنكار ما يرى من تبرج النساء، من ضاعة صلاة، من إظهار المنكر الآخر، من تجمع على باطل إلى غير هذا، كل واحد عليه نصيبه مما أوجب الله عليه، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يوم من المعروف ويوم من المنكر، ولو ان الاخوان والمسلمين جميعا تشاكلوا في هذا لقلت المنكرات وانتشرت الخيرات، ولكن اذا اعرض هذا واعرض هذا واعرض هذا لا بد ان تكون الاثار سيئه والعواقب اخيمه في ظهور المنكرات. ولا يجوز ان يقال ان الهيئه تكفي، لا تكفي، المنكرات اكثر من الهيئه. الواجب التعاون مع اهل الحسبه والتعاون مع ولاه الامور في انكار المنكر الذي تراه وتشاهده او تسمعه في بيتك أو في بيت جارك أو في الطريق وأنت ماشي أو في محل البيع والشراء أو في أي مكان تراه، كله من هكذا.
في الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا ونحن نجاوب عليها، لكن يشتاق على سماع الشيخ يعطيكم العذر.
لا
إن شاء الله إلى لقاء.
الله يوفق الجميع.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء.